قسمين، قلنا مسألة التحكيم والتطبيق محل الخلاف فيها بين العلماء في ايه؟ في الأصول بالمقام الأول، في أصول الديانة بالمقام الأول، وذكرت المقولات على هذا الأمر، والأشرطة بقول الله عز وجل موجودة، ممكن تشتريها وتسجلها بعد ما تسمع الشريط تمسح وتسجل عليه ثاني وهكذا. وما عنديش مانع بعد كده انك انت تحضر 1000 واحد يجوا يتكلموا عن عدم العذر، بس انت تنبهنا في ايه؟ النقولات دي، لان النقولات دي مختلفه يا اخوانا، مش كده؟ مش اول مره تسمعوها. ما انا اسهل العلاقه بين التحكيم والتقبيح وايه الميثاق وما كنا معذبين. انا عايز اقول يا اخواننا في النهايه، اخرج من الثلاث نقط دول عشان تقول لي انت عايز تقول ايه في النهايه. ملخص كلام ايه؟ ملخص ايه الميثاق مع الفطره والتحسين والتقبيح وقوله تعالى وما كنا معذبين. ان انا عايز اقول لك ان ايه الميثاق بينت ان ربنا سبحانه وتعالى هيئ الانسان لقبول دعوه الرسول، فاذا جاء الرسول تهيئ الإنسان ده يساعده جدا على قبول ما جاء به الرسول. في أي حاجة ثانية غير التهيئ اللي موجود في الإنسان ده، مجرد تهيئ، في أي حاجة ثانية أوجبت عليه أشياء وحرمت عليه أشياء، ده كانت مبحث التحكيم والتقدير. لا مفيش، هنقول لا مفيش، مفيش أشياء حسنت أشياء وأوجبت أشياء وقبحت أشياء، بمعنى أوجبت الحسن وأحسنت وحرمت القبيح، أي تثيب على هذا الواجب وتعاقب على هذا القبيح. كل الكلام ده مش موجود في العقل، كل الكلام ده تسميه عقل، تسميه فطرة، تسميه أي حاجة. زي ما ابن القيم قال اعلم ان احنا لما نقول الملة الفطرة الإسلام الميثاق، كل الكلام ده يراد بيه ايه؟ مش الإسلام اللي هو الإسلام جنة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، زي ما نقول القرطبي، مش هو الإسلام اللي هو اعتقاد وقول وعمل، لا، الإسلام الإسلام بمعنى التهيئ، زي الطفل بالضبط اللي ربنا أعده لأن هو إيه؟ يتغذى باللبن، أول ما ينزل وتيجي الأم تقصف في ثديها يروح راضع على طول، واللبن ده ما يرفضوش أبدا، في حين أنت لو جبت أي حاجة ثانية ممكن يرفضها، لكن هو مهيأ لقبول هذا اللبن الذي أعده الله عز وجل له. ده كلام ابن القيم وكلام ابن تيميه رحمه الله عليه. خدت بقى حضرتك؟ امال ايه السبيل لمعرفه الاشياء؟ الشرع. وهنا يجي محل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى واضح العلاقه بين ثلاث امور، اللي مش فاهم علاقه بين ثلاث امور يرفع ايده. ايه؟ الأخ بيسأل يقول إيه المانع؟ طبعاً الأخ بيسأل سؤال استفهامي، إيه المانع من إن إحنا نخرج من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إيه المانع إن إحنا نخرج من الآية دي بإن ربنا أوجب أشياء وحرم أشياء؟ أوجب علينا الإيمان به أو توحيده وحرم علينا الإشراك به، إيه المانع إن إحنا نخرج بهذا؟ احنا قلنا اساسا ده احنا نجيب الكلام من الاول خالص نلخص المساله. قلنا ان الايه دي وجه الاشكال فيها من الميثاق ده، هو انت ما انتش متذكره اساسا، سيكون هذا من قبيل التكليف المحال الذي لا مصلحه فيه ولا حكمه فيه اصلا، انك انت تيجي تقول للمجنون اعقل اعقل. فالراجل اللي ما وصلوش الخبر ده، هل انت اول ما تنشأ بتعرف ان ربنا فطرك على الحاله واخذ عليك الميثاق؟ مشكله. العلماء قالوا المشكلة لأن ده من قبيل التكليف المحال الذي لا حكمة فيه أبدا. أمال المسألة إيه؟ بعضهم قال الرسل ذكرهم بالميثاق بحيث أن الصادق المصدوق أخبر بأخذ هذا الميثاق علينا، يبقى خلاص يبقى إحنا ملزمين به، زي ما أخبرنا إن في جنة ونار وإحنا ملزمين بإن إحنا نؤمن بالجنة والنار. شايفين الكلام ده؟ يبقى إذا هنا الأمر موقوف على إيه؟ على الرسل. او واحد يقول لا ده الميثاق ده اثاره الفطره اللي انت مفطور عليها. طيب خلاص فعلا الكلام ده صح. ايه معنى الفطره؟ هي التهيؤ والاستعداد هي الاسلام بمعنى الاستسلام. خلي بالك الفطره دي الميثاق ده ماخوذ عليك وعلى اللي قبل النبي عليه السلام قبل ظهور الاسلام وقبل شريعه ابراهيم عليه السلام وقبل نوح. اخذ من الكل سبحانه وتعالى هذا الميثاق بمعنى الاستسلام له تبارك وتعالى. زي ما انت بالضبط تروح عند صاحب البيت ما تقدرش تحرك من مكانك الا باذن من صاحب البيت. فلما يجي صاحب بيتي صاحب الارض صاحب هذا الملك سبحانه وتعالى يقول لك لقد اوجدت خلقتك لهدف انا عليك ان تنفذ الهدف ده. ثاني حاجه ايه؟ انت تعرف بقى تفاصيل العباده دي ايه عشان تتقرب بها الى الله عز وجل. لكن لما تقول ان الميثاق معناه ان احنا مقصورين على توحيد الله عز وجل يبقى اذا ده يجب عليك ان توحده. ده يجب عليك ان انت ايه؟ توحد ربك سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا اقوال الائمه في مساله الفطره واقوال الائمه في مساله التحسين والتقبيح العقليين وقلنا ان مفيش دليل اساسا على التحسين والتقبيح العقلي لا اصلا وان الفطره بمعنى التهيئ مش معنى الاسلام. لان لو كانت بمعنى الاسلام هنقول طيب الطفل اليهودي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الطفل ده وهو صغير مسلم أول ما يكبر هيحصل إيه؟ هيبقى يهودي بقى. يعني إيه يرتد؟ طب الطفل المسلم الصغير ده هل يجوز أن يذبح؟ زي إخواننا اللي بيقولوا إن مثلا زي ما الطفل ده أنا مريت مر بصري مر به في عجالة شوف يطرق كلام الجمهور. ويقرأ رواية الإمام أحمد الذي وافق فيها الجمهور ويتمسك برواية الإمام أحمد يحاول أن يستفيد. طيب أنت بتقول دلوقتي إن الرجل إن الطفل ده اليهودي لما مات أبوه أو أبوه أمه المفروض إنه يصير مسلما بس هو هيفضل كافر ليه؟ هيفضل كافر ليه؟ علشان هو بنت الأخ عايز يقول كده علشان هو بينهم. طب إحنا دلوقتي حاربنا اليهود والنصارى دول وغنمنا هذا الطفل يبقى هو بينهم ولا وليتهم عنه ذلك؟ وليتهم عنه ذلك وهو لازال ايه؟ مسلم زي ما انت بتقول. هل يجوز ان يسترق المسلم؟ يجوز ان هو يسترق؟ انت نزعت ولايه اليهود كلهم من عليه وبقى سيبك هو مسلم لان هو مفروض انه مفطور على ما هو مفطور عليه حتى يعرب عنه لسانه. الحديث بيقول كده حتى يعرض عنه ايه لسانه. يبقى انت في المرحله اللي هو مش مكلف فيها حكمت ان هم ممكن يغيروه ابوه وامه يموتوا بقى مسلم. لا ده رجع التانيين استولوا عليه بقى كافر عشان هو منسوب لليهود وهو في ايديهم خالته اللي بتربيه وعمه اللي بيربيه. طيب الطفل ده دلوقتي احنا جينا غنمناه في حمل يبقى زالت الولايه ولا ما زالتش والنسب زال وكل حاجه زالت ولا لا؟ المفروض ان هو يرجع ايه؟ مسلم. هل المسلم ده يسترق؟ بيسترق بالاجماع الولد اليهودي ده. يبقى ايه المساله؟ المساله زي ما قال مين انا اللي قلت؟ ابن القيم وزي ما قال ابن تيميه رحمه الله. والله الكلام وقع بطل وقع على كلام ابن تيميه بالامس ونسيت ان اسجله نمت للاسف الشديد لكن كلام ابن القيم قراته عليه وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح قراته عليكم من الاشكال الاساسي اللي اوقع الامام احمد في قوله واوقع محمد بن الحسن في قوله من ناحيه اخرى ان هم اعتبروا ان حكم الفطره ده حكم ايه؟ دنيوي لكنه اخروي. اما الاحكام في الدنيا بالنسبه للطفل على الخصوص خلي بالك لان الطفل ايه؟ ما هواش مكلف اساسا مش مكلف اساسا. عشان كده الطفل بقى اللي هو ابن محمد او ابن المسلمين اساسا طفلك لو سب الدين او سقط من الاله وهو سنه مثلا 7 سنين هل يقوم بذلك؟ ما يقومش ده هو مسلم لحد ما ايه؟ ما يبلغ هو مرفوع عنه قلم لحد ما يبلغ. فكل ما يتعرض له في هذه الاثناء لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه. فاحنا لما اثبتنا ان الميثاق بالاضافه ان زي ما قال ابن القيم رحمه الله الفاظ الايه نظم الايه يقول هكذا. فاكر كلام ابن القيم في كتاب الروح قال ان ده نظم الآية بالضبط ان تقولوا يوم القيامة ان تقولوا يوم القيامة. الكلام ده مسألة الفطرة دي مساله الميثاق ده حكمه امتى؟ يوم القيامه. أن تقول وهذه حجة الله عز وجل كما ذكر ابن القيم في التفسير القيم، هذه هي حجة الله عز وجل على خلقه يوم القيامة. فإحنا لما نيجي نقول لك إن العقل أو الفطرة لا توجب شيئا أصلا، إذا بعد كده فاضل إيه؟ الرسول. بعد كده فاضل الرسول. واضح العلاقة بين الثلاث أمور؟ طيب يقول الأشياء أولا نعم. طيب ما هو الشيخ بيقول دلوقتي ازاي اللي احنا عايزين نوضحه، ازاي اللي ما بيعذرش الجهل بيستخدم آية الميثاق في تثبيت مذهبه، والله الذي لا اله غيره فاقرأ الكلام لن اقوله من عندي، يعني مش هقول مثلا هما بيقولوا كذا بيقولوا كذا، لا فاقرأ الكلام بالحرف بالحرف في هذا الرجل. لكن انا لسه عايز اخلص النقطه وندخل في الايه في الاسئله. انا وصلت لحد دلوقتي ملزمتين، اقرأ الملزمتين دول بناء على رغبه الشيخ ان احنا نقرأ الملازم دي الاول قبل ما نخش في الرسالتين اللي تحت ايدي، رساله الجواب المفيد والرساله الثانيه اللي هي عينها الاخ في الشرقيه، وهذه اقوى في نظري لرسالة الجواب المفيد، وبعدين الرسالة الأخيرة التي أُلفت معرفش نشرت ولا في سبيل النشر ولا إيه. هنقرأ الكلام اللي فيها بالحرف ومش مش هنغض الطرف عن أي كلام يقال، يعني إن أنت يمكن في كلامي قلت لك مذهب القرافي سيأتي شرح مذهب القرافي بالتفصيل، الألوسي سيأتي شرح كلام الألوسي بالتفصيل، كلام القرطبي في 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 قولي وهذا مذهب الجمهور ان العذاب المراد بقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بالعذاب العذاب الايه الدنيوي، هبين لك ان ده مش مذهب الجمهور ولا حاجه، هوضح لك الكلام ده. اي كلام قال الامام الفخر الرازي برضه هوضح لك معتقد الفخر الرازي ازاي هم ردوا عليه في المساله دي. قال الامام القضري وهو امام المفسرين وهو إمام المفسرين الذي قال فيه ابن تيمية كذا وكذا وكذا وكذا، طيب احنا متمنين بأن هو إمام المفسرين رحمه الله وهنلزمك بمذهبه، هنلزمك هشرح لك مذهب الطبري كويس من كلام الطبري وألزمك بمذهب الطبري، لكن احنا معترفين بأن إمام الطبري رحمه الله يعني لا يعذر حتى جاهل الصفة، جاهل الصفة من صفات الرب عز وجل لا يعذره الطبري، فتقال حضرتك لكن انا هزيمك ده انت التزمت كلام الطبري قلت ان هو ده كلام الحق الذي لاح لك في المساله، يبقى انا هزيمك بكلام الطبري وتقول لي انت خرجت منه ازاي اذا ما التزمتش بكلامه، يبقى اذا كلام الطبري امام المفسرين انت بتسيب كلام لامام المفسرين، ليه؟ لان الادله دلت على خلاف ما قال، يبقى اذا اجعل مدار الامر على الايه؟ على الادله، واما ان تلتزم بمذهب الامام الطبري رحمه الله، يعني احنا مش هنعدي حاجه من الحاجات دي بإذن الله تبارك وتعالى. حتى الأشياء الحديث التي وردت وقلت لم أضعها في قسم منفصل زي حديث الرجل الذي كان يلبس الحلقة في يده من الواهنة إلى آخره، كل هذه الأدلة إن شاء الله سأذكرها بإذن الله تعالى. فالكلام بأن هم زي يستدلوا بآية الميثاق، أنا ما فرقت شيطانا من آية الميثاق ولم أخالف عهدي، لم أخالف عهدي، أول ما خلص طبل آية وما كنا معذبين ومش هستدل بيها على حاجة، أنا بس هشيل هرفع أي إشكالات موجودة عن هذه الآية وثبت إن الآية عامة في الأفعال سواء كانت من الأصول والعقائد أو من العام من 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 الفروع العملية، وعامة في العذاب أيضا سواء كان عذاب الاستئصال في الدنيا أو العذاب يوم القيامة، هو ده اللي انا عايز فيه اثبته في الايه، اول ما اثبت الايه على هذا الكلام وده ان شاء الله مش هاخد حاجه، نقف عند هذا الحد ونبدا نشوف الايه. انا جاي الكتب حتى معايا بس هي موجوده معايا ما بتفارقنيش عشان وقت ما نخلص نفتح الايه اهل الثالث الباب المفيد، دي رساله بتاعت الاخ بتاع الشرقيه ودي رساله بتاعت ودي احسن رساله الفت احسنها ورساله الباب المفيد، وبعد كده في الكتاب اللي هو على على وشك النشر ان شاء الله عز وجل هقرأ كلمه كلمه برضه، فاحسن وانتوا عندكم الايه الميكروفون والتسجيل تسجيل الشرائط اللي ايه ان انا حذفت هذا كل كلمة تسجل بفضل الله عز وجل. نعم هم اخواننا بيقولوا اساسا ان الانسان ادم ربنا اخذ عليه الميثاق الست بربكم قال بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا يبقى اي واحد يقع في الشرك بلغ رسول ما بلغوش رسول وقع واحد في شهد جبل في موجود في الصحراء النيزر ما يعرفش حاجه ابدا ولا سمع باي رسول من الرسل او سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام وامن به وقال امنت به وبما جاء به بكل ما جاء به فراح ناس قايلين له طب اسمع ناس قالوا له اول ما انا امنت بالرسول عليه الصلاه والسلام قالوا طب اسمع بقى هذه اول حاجه افرض دلوقتي انا اسالك سؤال مش انت بتقول ان خبر احد حجه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرسل الرسل يعلموا الناس في الامطار المختلفه واحد دلوقتي من الدعاة الى الاسلام راح واخد القران وراح لهم قال لهم هذا القران المعجز عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا كلام الله عز وجل انت سلم او رجل في النيجر ده سلم وقال امنت بالله وامنت برسوله عليه الصلاه والسلام وانا ملزم بكل ما جاء به قال له طيب مما جاء به انك اذا اردت ان تسال الله عز وجل وهو الملك فعليك ان تسال النجوم مع اعتقاد ان النجوم ستسأل الله عز وجل أمرك بكده تدعو الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بهذا فيجي خلنا اللي يقول لك لا الكلام ما ينفعش الراجل ده لا عمل كده يبقى أو يبقى مشرك خلينا إيه نلتزم الدقة في إيه في المصطلحات بتاعت يقول لك لا الراجل ده كده يبقى مشرك مشرك إزاي ده هو آمن احنا بنقول دلوقتي ان هو امن بالله عز وجل وبرسوله جمله وعلى الغيب فهم قالوا الحته دي مما جاء به الرسول لا هو مفطور على ان لو خلى في وصفه بينه وبين الله في الدعاء يكون مشركا بذلك يكون مشركا بذلك او واحد قال له طيب قبل بقى انزل للقمر مثلا لقد امر الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا ففعل هذا يكون قد وقع في الشرك هو ده اللي اخواننا عايزين نقوله احنا بنقول يا اخواننا ابدا الراجل ده لما نطق الشهادتين وقبل كل ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فلما اراد ان يتقرب الى الله عز وجل قيل له ان هذا مما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ومما يتقرب به الى الله عز وجل فافعله ففعله قبل ان يبلغه الحق في هذه المساله يكون مسلما لا يسمى لا مشركا ولا كافرا ولا يكون معقبا لا في الدنيا ولا في الاخره حتى يغفره الشر بطلان ما هو عليه وحتى تقوم عليه الحجه فاذا قامت عليه الحجه وتمادى على فعله هذا كان مشركا حلال الدم والمال ونحن لا نفرق بين الشرك والكفر وهذا سياتي له مرحله في موعده ان شاء الله عز وجل لكن احنا فضلنا يبقى انت عارف هم بيستدلوا بالايه ازاي هم بيستدلوا بالايه كده فاحنا بنقول لهم يا اخواننا ان الفطره ما فيهاش الكلام ده ما فيهاش كل الكلام ده حتى لو ان هو مفروض مكسور على افراد الله بالعباده عرف العباده طيب هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه مش عارف ابن تيميه طيب هم قالوا له ده مما يحبه الله ويرضاه قالوا له كده فهو فعله على اعتقاد ان هذا مما يحبه الله ورضاه او ايه العباده يا اخواننا هي الطاعه فهذا التزم بطاعه النبي عليه الصلاه والسلام انا مطيع الطاعه او العباده دي تفاصيلها ايه هتقول ان هو مقصور على توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه ان ربنا هو اللي خلقه وانه ملزم بافراده عز وجل بالعباده لما تقول ان العباده هي الطاعه طيب اطيعه في ايه؟ خد التفاصيل حتى لو سلمنا بهذا انا بقول لك لو سلمنا كده ان هو مفطور على افراد الله بالعباده طب العباده دي تبقى ازاي؟ هل هو مفطور على ان النذر لغير الله شرك؟ ومفطور على ان دعاء غير الله شرك؟ هل هو مفطور على الحاجات دي كلها؟ ده اللي احنا بنيه؟ بنحاول ان احنا نبينه بس يبقى انت فهمت اللي ما بيعرفوش بيستدلوا بالايه ازاي واحنا عايزين نقول ايه أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع الآن الكلام على قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية اعترض عليها البعض باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول، قال قوم المراد بالرسول العقل، هم المعتزلة، المراد بالرسول الايه؟ العقل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين حتى نبرأ عقولا. الكلام ده طبعا يخالف سياق الآيات كلها، بل إنه مناف للعقل، كما قال الألوسي رحمه الله. أولا، لأن الله عز وجل في مواضع متعددة يقول الذين يدخلون النار: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، ألم يأتكم نذير. فهذا يدل على شخص أوحي إليه بشرع يبلغه. فالقول بأن المراد بالرسول العقل ينافي العقل أساسا، بالإضافة إلى أن الآية تكون قد فقدت قيمتها بالكلية. ليه؟ لأن كل إنسان مركب فيه عقل، العقل هو مناط التكليف منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. يبقى الآية ملهاش إيه؟ ملهاش أي معنى. الآية ملهاش أي معنى. فمين اللي قال إن المراد بالرسول العقل؟ مين؟ المعتزلة. هل سياق الآيات يدل على هذا أم أنه يدل على شخص أوحي إليه بشرع يبلغه؟ يدل على هذا. نمرة اثنين، إن نحن لو قلنا إن العقل هو الرسول، يبقى هل في فترة من الفترات أبدا ما كانش فيها الرسول؟ يبقى ما معنى قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يبقى الآية كده فقدت إيه؟ قيمة بتاعتها. افهم الكلمتين دول قبل ما ندخل في المقولات. ادي اول اعتراض. اول طيب، خلاص احنا سلمنا من مراد الرسول شخص اوحى الله عز وجل اليه بشرع يبلغه، لكن العذاب ده وما كنا معذبين عذاب في الدنيا مش في الاخرة. المراد العذاب ده عذاب الدنيا مش عذاب الآخرة. هذا القول هو قول أبي منصور الماتريدي وأتباعه من الماتريدية كما سترى إن شاء الله عز وجل، وهم طائفة من الحنفية ومن مشايخ سمرقند. قالوا إن المراد بالعذاب وما كنا معذبين العذاب الدنيوي. العذاب إيه؟ الدنيوي. نقف هنا أخذ. نقول أولا، قول الله عز وجل وما كنا معذبين، التركيبة دي لما تأتي في القرآن يبقى معناها لا يجوز هذا علينا ولا هو من حكمتنا البالغة، كقوله تعالى وما كنا لاعبين وما كنا فاعلين، يعني هذا لا يجوز أبدا علينا سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عز وجل في هذا الموضع وما كنا معذبين، وما كنا معذبين أي ليس هذا من شأننا ولا من حكمتنا، بل هو ظلم. ده كلام الحتة دي، لا بل هو ظلم، دي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بل هو ظلم قطعنا على نفسنا عهدا ألا نفعله فلن نعذب حتى نبعث رسولا. كويس. يبقى انت لما تيجي تقول ان المراد العذاب هنا عذاب الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى في هذه التركيبه يقول هذا لا يجوز في خدمتنا ان نعذب، بل هذا من الظلم. ده كلام شيخ الاسلام، لكن التركيبه نفسها تدل عليه ان هذا لا يجوز في حقنا ابدا ان نعذب قبل ان نرسل رسولا. فانت لما تيجي تقول بقى ربنا سبحانه وتعالى من حكمته الا يعذب في الدنيا، ومن عدله الا يعذب في الدنيا عذابا مهما قال فهو عذاب قصير، ثم بعد ذلك يعذب بغير رسول في الاخره عذابا لا ينقطع، وعذاب الدنيا مهما كان هل يقارن بعذاب الاخره؟ لا يقارن به، لا في الوقت ولا في زمان هذا العذاب. ونحن نعلم ان الكافر خالد مخلد في النار ابدا. فلما نعرف ان التركيبه دي تدل على انه ليس من حكمه الله عز وجل ان يعذب قبل رساله، يبقى ازاي انت اولا تجوز ان هو سبحانه وتعالى بعدل لا يعذب عذابا قليلا لمده بسيطه، لان هذا ليس من العدل، ويجوز في حقه ان يعذب عذابا بشيعا لا ينقطع ابدا على نفس المساله بغير ان يبعث رسولا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انت ايه اللي خلاك تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ان المراد كده عذاب الدنيا مش عذاب الاخره. إذا لفظ عام يشمل العذابين، قال لك لا، ما احنا مضطرين ان احنا نقول كده. المعتزله يقول لك عشان في مساله التحكيم والتصريح العقلي، والبعض والاخرون يقولون ولنقطه اخرى اللي هي ايه؟ دلاله السياق. دلاله ايه؟ السياق. السياق دل على ان المراد بالعذاب المنفي في هذه الايه هو عذاب الدنيا. ازاي؟ قال لك لان شوف الايه اللي وراها على طول ايه؟ واذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى هو اذا المعتزلي هيقول لان احنا مفطورين العقل، قلنا تستحسن وتقبل حكايه الرسول دي، اما ان يكون العقل ما قبلتش ان يكون العقل، يبقى اذا ده المراد بيه عذاب ايه؟ الاستقرار في الدنيا. بيزود عليها الاخرون ان دلاله السياق دلت على هذا بدليل ان الله عز وجل قال على اثر ذلك واذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه في الدنيا هم نهلكها، اي نهلكها في الدنيا فقط، وان دلاله السياق هي اللي دلت على كده. فاحنا بنجاوب عليهم بايه؟ ان مساله دلاله السياق لما تيجي تخصص فيها العموم يبقى ده في احد موضعين، اما ان انت مضطر انك انت تخصص العموم عشان دلاله السياق، لانك انت لو ما خصصتوش هيلزم من هذا تعارض وتضاد يصان عنه كلام الله عز وجل، زي ما حصل في ايه؟ في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. احنا عارفين ان في طائفه استحلت الايه؟ شرب الخمر، لما قرأوا بعد ذلك على طول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأحسنوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فظنوا إن المؤمن ما فيش عليه أي جناح في إن هو يشرب الخمر ده مؤمن وصالح وتقي، فراحوا كاتبين الخمر. فهنا لما حملوا مسألة الإطعام بالنسبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات الجناح مرفوع عنهم في أي طعام لما حملوها على العموم هنا ادى هذا الى ايه؟ الى اتقال الايه اللي فوقها اللي هي ايه؟ انما الخمر والميت والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعلى طول راحوا لاغيين الايه اللي فوق. لكن يبقى معنى الايه اللي تحت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واتقوا لن يقعوا في شرب المحرم المحظور. يبقى الجناح ده مش في اي طعام، لا انت مضطر هنا انك انت تقول بكده علشان ما تلغيش الايه اللي ايه اللي فوق. يبقى انت هنا بتقول دلاله السياق دلت على هذا، لاننا لو اخذنا بعموم الايه التاليه لادى هذا الى التناقض التام مع الايه الاولى. واضح المثال؟ واضح. مثال اخر، ان انت بتاخذ بدلاله السياق اذا لزم من حمل النص على عمومه بغير تقدير ولا تقصير، اذا لزم من حمل النص على عمومه انك انت تقع في التكرار الذي يصان عنه القران كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا جنبا الا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. المراد هنا ايه؟ المراد ان انتم لا تقربوا مواضع الصلاه الا عابري سبيل. ليه؟ لان الله عز وجل قال بعد ذلك وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كان المراد عابر السبيل المسافر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جه بعد كده ايه وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، هيذكر على سفر ثاني سبحانه وتعالى. فعشان كده انت مضطر انك انت تقول هنا ايه زي ما قال الامام الطبري رحمه الله ان المراد لا تقربوا الصلاه يعني مواضع الصلاه اللي هي المساجد الا عابر سبيل. فلم انتم ايه جنب، فلم جنب ما تقربوهاش الا عابر سبيل. لكن مش هنحملها على المسافر حتى لا يستلزم هذا التكرار الذي يصان عنه القران. خدت بالك؟ لكن انك انت تخصص اللفظ بغير مخصص وبغير داعي بزعم ان هذا دلت عليه دلاله السياق، فالكلام ده كلام مش مقبول. ضف الى هذا، انت لو قلت ان دلاله السياق هنا دلت على العذاب الدنيوي، طب ما في سياقات اخرى جاءت تدل على العذاب الاخروي. لقول تعالى في سورة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الخطاب ده من الله عز وجل هيكون إمتى؟ في الدنيا ولا يوم القيامة؟ شوف بعد الآية دي على طول ربنا قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ غافلون. وأهلها غافلون. يبقى لو قلنا إن السياق ده حيدل على العذاب الدنيوي، يبقى السياق الثاني حيدل على الإيه؟ العذاب الأخروي. يبقى المستقيم في هذا أن الآية عامة بالنسبة للأزمان، أعني في عذاب الآخرة وفي عذاب الدنيا أيضا. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ده كلام ده الملائكة بيقول مين؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فجابوهم بايه؟ اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ايه؟ في ضلال. كذلك قوله تعالى في سوره الملك كلما القي فيها فوج، كلما دي مش من صيغ العموم، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ فالسياقات دي طبعا المواضع متعددة، في سياق الدستور الغاطئ وفي سياق الدستور الزمر، كل هذا يدل على أن المراد بالعذاب هنا هو العذاب الأخروي في السياقات دي. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معذبين هنا في مقدر وجوبا اللي هو ايه معذبين ايه احدا. فهذه نكره في سياق النفي فتعم ايه تعم كل احد تعم كل احد. خلي الحته دي زينك عشان هنيجي على الاعتراض الثالث كمان شويه. بس قبل ما ننتقل من الاعتراض ده احنا فاهمين دلوقتي ان دلاله السياق يلجا اليها متى؟ اذا لزم من حمل النص على عمومه تناقض او لزم ايه تكرار يصان عنه القران. سلمنا بان السياق هنا دل على ان المراد في العذاب العذاب الدنيوي فقد دلت السياقات الاخرى على ان المراد بالعذاب العذاب الايه الاخروي. يبقى اذا العذاب الاخروي مراد والعذاب الدنيوي مراد. مفهوم الموضع ده احنا دلوقتي ايه انا بحاول اشرح لكم اللي عندي وهقرا ايه النقولات الان هقرا النقولات بعد ما اخلص من الكلام ده. اخر اعتراض هم اعترضوا بيه قالوا لا هو اساسا صحيح خلاص احنا مسلمين بان الرسول المراد به الرجل الموحى اليه بشرع يبلغه رحمه الله ومسلمين ان العذاب في الدنيا وفي الاخره. لكن العذاب ده متعلق بالفروع مش باصول الايمان متعلق بايه بالفروع مش باصول الايمان. الالوسي هنا رد عليهم قال لهم طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين. طبعا في مقدر وجوبا هنا اللي هو ايه احدا. اي كلمه احد دي في سياق النفي تعم كل احد ام لا تعم؟ الاحادات دي بقى منهم المؤمن ومنهم الذي عصى معصيه صغيره ومنهم اللي عصى وقع في كبيره ومنهم اللي وقع في الكفر. ده احد وده احد وده احد وده احد وده احد كله دول ايه احادات. يبقى داخلين في عموم النص ولا مش داخلين في عموم النص؟ داخلين في عموم النص. لما تيجي انت تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى ان انت جعلت الرسول هنا وضفته تبين الفروعيات فقط فروعيات الشريعه. اما مساله اصول الديانه لا دي مش وظيفته الاساسيه. الوظيفه الاساسيه ان هو يعلم الفروع مع ان الله عز وجل قد بين ان هذه هي الوظيفه الرئيسيه للرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وايه واجتنبوا الطاغوت ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره. مش هي دي مش ذكر الاساس وبعد كده تاتي اي امور اخرى. لكن شوف الآية صوت النحل اهو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وظفت إيه؟ بسرعة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أنت لما تيجي تقول لا ده في الأصول مش في الفروع هقول لك أيوه المعتزل بيقول الكلام ده لأن هو عنده مسألة إيه؟ التحكيم والتطبيق قبل ورود الشرع هو مضطر الى ان يقول هذا الكلام. لكن انت دلوقتي ايه اللي خلاك يعني الرازي لما جه يخصص الايه خصصها لان العقل عنده يحسن ويصبح بمعنى الاثابه والمعاقبه خلاص. لكن انت دلوقتي طالما ان انت ما عندكش الكلام ده هتخصص الرازي اعترف بان ظاهر الايه اللي هي عامه هو ظاهر الآية يشمل العذاب الدنيوي والأخروي ويشمل الأصول والفروع. لكن اللي مضطر الراجل إن هو ما ياخدش بظاهر الآية ويأولها بالشكل ده يبقى هو معترف إن ده إيه؟ ظاهر الآية. ظاهر الآية. اللي مضطر إن هو ما ياخدش من الحاجات دي إيه؟ بظاهر الآية دلالة العقل أن العقل يحسن ويقطع. هي دي الدلاله اللي خلت الرازي يقول هذا الكلام. الايات الاخرى التي وردت تفيد ان العذاب يتعلق بالاخره ايضا. الكلام ده واضح ولا اعيد ثاني؟ نرجو من الاخوات اللاتي يتكلمن ويشوشرن على غيرهن ان يلتزمن الصمت. نرجو من الاخوات ان يلتزمن الصمت والهدوء لتمكين غيرهن من الاستماع. ليس هذا اخواتنا من الدين في شيء. الاخت التي لا حاجه لها الى ما نقول يمكنها ان تنصرف. ناس قالوا ده الرسول المربي العقل ده المعتزل. المعتزل قالوا كده، لكن الكلام ده ليس من العقل اساسا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الم ياتيكم نذير اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء انا لسه ايه ده صح ان شاء الله ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى شهدنا وغرقهم الحياه الدنيا قالوا شهدنا على انفسنا وغرقهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا ايه انهم كانوا كافرين. فلما نيجي نقول ان المرد الرسول العقل الكلام ده يستقيم مع ظواهر النصوص ما يستقيمش. يبقى الايه ليها فائده ملهاش فائده لان العقل موجود في الانسان طول عمره. طيب الايه ملهاش ايه فائده. هتقول طب خلاص الرسول هو الايه هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المراد العذاب هنا العذاب الدنيوي مش الاخروي. كيف خلاك تقول كده؟ هتقول انا عشان عند العقل في ايه بيحسن ويقبح بمعنى القبض والاباحه قبل ايه وصول الرسول. يبقى المراد بالعذاب هنا عذاب الدنيوي اللي هو عذاب الاخذ او ايه او الاستئصال، وزود عليها البعض دلاله الايه دلاله الاختيار. فاحنا بنقول حيث ان احنا وده بقى المفروض انت مستفيد من النقاط اللي فاتت، حيث ان احنا قلنا ان العقول ما فيهاش تحسين وتقبيح بمعنى ثواب وعقاب ووجوب وتحريم وفناء او مدح وذم، طالما العقول ما فيهاش هذا اصلا يبقى ما فيش ما يدلنا على تخصيص العذاب بالعذاب الايه الدنيوي. اصل هم لما جم يناقشوهم قال لهم دلوقتي ايه تعريف الواجب؟ ايه تعريف الواجب؟ عرف الواجب. الواجب في طبعا احنا مش مهتمين هنا بان احنا ايه نصل الى التعريف اللي هو يعني ما امر به امرا جازما انا لست اعني هذا، لكن الواجب كما عرفوه هو الذي يستحق الذي اتاه المدح ويستحق من تركه الذم، بمعنى ان الذي اتى بالواجب في الاخره يستحق الثواب يستحق المدح في الدنيا بمعنى الثواب في الاخره، والذم في الدنيا بمعنى العقاب في الاخره بمعنى العقاب في الاخره. مش هو ده تعريف الواجب؟ هما بيقولون دلوقتي لما يجي الشرع يقول ان مفيش عقاب يبقى ده معناه مفيش ايه واجب، مفيش عقاب يعني مفيش واجب، لان الواجب هو ما يثاب فاعله ويؤاخذ تاركه او يعاقب تاركه، بحيث ان انت نفيت العقوبه يبقى تنفي ايه يبقى تنفي الكلام ده. فاساسا مفيش تكليف زي ما هتشوف دلوقتي في الكلام اللي في المقولات التي تقراها عليك. يبقى في زعل انك انت تخصص العذاب بالعذاب الايه الدنيوي، وما تقولش دلاله السياق، لان دلاله السياق لا يرجع اليها الا اذا استلزم حمل النص على عمومه، تكرار يقال عنه القران او تضاد يقال عنه ايضا طبعا ايه القران. لكن لو قلنا حتى من دلاله السياق ماشي دلت على هذا في هذا الموضع، فقد دل على ان المراد بالعذاب المتوقف على ارسال الرسل هو العذاب الاخروي في مواضع متعدده اخرى اللي هي الايات التي ذكرتها. واضح الكلام؟ لما تيجي تقول ان الامر خاص بالاصول الرسل جايين عشان يبينوا الفروع مش الاصول. الاصول دي احنا عرفناها بالفطره او العقل او سميها زي ما انت عايز. يبقى اذا انت ضيعت الوظيفه الاساسيه للرسل التي ذكرها القران وجعلت وظيفتهم قاصره على الفروعيات فقط، بالاضافه لانك انت خصصت، احنا بقى هنقول عن نفسنا خصصنا النص لغير ايه؟ لغير مخصص. دول بيقولوا ان المساله خاصه بالفروع مش بالاصول، عشان عندهم ايه؟ دلاله العقول، او سميها الفطره، سميها ما شئت. لكن احنا لما يكون الكلام ده مش موجود عندنا كما راينا، يبقى هل هنا يلزمنا ان نخصص هذا الكلام؟ لا يلزمناش. نقرا كلامهم جزئيه جزئيه ان شاء الله كده. هو ده اخر موضع يا اخوانا انا كده ان انا اتكلم فيه، وخلاص انتهي عند هذا الحد، ونقرا الاسئله الوارده كلها باذن الله تعالى. قال الأثنوي في كتاب نهاية السور في شرح من هذه الأصول، الجزء الأول صفحة 267، وهو يتكلم على انتفاء الأحكام قبل البعث، بعث الرسول يعني. أما النقل فقوله سبحانه، وبيتكلم على انتفاء إيه؟ انتفاء إيه؟ خلي بالك، على انتفاء إيه؟ الأحكام. ليه بتقول انتفاء الاحكام؟ لان انت لما تيجي تعرف الحكم احكام الشريعه الخمسه التكليفيه، الجواز الجائز ده اللي يسوي فيه الفعل ما عدا من عدم الفعل، ايه اللي يعمله؟ لا يثاب ولا يعاقب، واللي يسيبه لا يثاب ولا يعاقب. لما تيجي ترجح جانب الفعل فتقول المستحب او الواجب، مش كده؟ المستحب ما يثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، انت بتطبقها بايه؟ الثواب وغيره. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لو رجحت جانب الترك يبقى هتدخل في المكروه والمحرم وهكذا. هو بيتكلم، فاحنا لما نقول ان مفيش تعاديد اساسا يبقى مفيش ايه؟ حكم، يبقى مفيش حكم، لان الواجب هو المستحب.